الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تقدم الكلام عن رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى مسيلمة الكذاب، وشاهدنا أن الرسول صلى الله عليه وآله ما كتب إلى مسيلمة وهو تجاوز حد الارتداد إلى ادعاء النبوة. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأسلم ظاهرة، ثم سولت له نفسه من بعد ما رجع فادعى النبوة، يعني ارتد عن الإسلام وتجاوز ارتدادا إلى أن ادعى النبوة، وراح ليحرك أذهان الكثير من الناس فاتبعوه. ما تكلم معه رسول الله صلى الله عليه وآله مهددا إياه، وإنما قال إن الأرض لله يرثها من يشاء أو يرثها المتقين من عباده. أكرر أيها الإخوة إن شرع الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقرأ بجانب دون جانب، فمن أراد أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقرأ آية ويترك آية أخرى. فالذين وقعوا في الأخطاء من قرأوا آية فذهبوا إلى القوم بالجر، وقرأ آخرون آية أخرى فذهبوا إلى القوم بالتفويض. القرآن لا بد أن يقرأ بكله وبتمامه، لأن الآيات يفسر بعضها بعضا. كذلك السنة النبوية لا يمكن أن تقرأ قراءة منعزلة، لا بد أن يقرأ الإنسان جميع الروايات ثم يجمع بينها ليراها تدل على أي شيء. كذلك أيها الإخوة لا يمكن أن يقرأ الإنسان الكتاب المجيد والسنة النبوية بدون أن يعيش سيرة المعصومين عليهم السلام وعلى رأس الجميع الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فمن راح ليقرأ ولينظر إلى شرع الله إلى هذه الأبعاد الثلاثة مرتبطة مفسرة أو مفسرة للبعض بعضها لبعضها الآخر لا يمكن أن يتوصل إلى حق في المقام. نقرأ رسالة ثانية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى عظيم فارس. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد صلى الله عليه وآله من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس، سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، وإني أدعوك بدعاء الله فإني رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. وإن توليت فإن اسم المجوس عليك ضد. لم نشاهد في هذا الخطاب حينما وجهه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كسرى عظيم ثالث تهديدا يقول لك إن أسلمت فلا، وإن لم تسلم فانتظر حربا بيننا. فلم يخيره وهو لم يكن من أهل الكتاب بناء على أن المجوس ليسوا من أهل الكتاب. فإن كان ليس من أهل الكتاب يجب أن يخيره بين أمرين، بين الإسلام أو الحرب، وما شاهدناه خيره بين الإسلام والحرب. ولو اعتبرناه من أهل الكتاب بناء على القول بأن المجوس من أهل الكتاب يجب أن يخيره بين ثلاثة، إما الإسلام أو الجزية أو الحق، وما شاهدنا في كتابة رسول الله صلى الله عليه وآله مثل هذا الكلام، مثل هذا التهديد. كتابه الآخر الذي يبعثه إلى هرق أو هرق عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله، يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت إلى ما أسلمت، وإن توليت فإن إثم الأكارير عليك، يعني إثم الرومانيين عليك. ما هدده بأمر، وإنما قال له إن الأمر يوم القيامة يكون في عاتقك، وإن اسم هؤلاء الذين ضللتهم أو تضللهم يكون عليك. فما خيره وهو كتابي بلا شك ولا ريب، لأنه نصراني، ما خيره بين ثلاثة، بين جزية أو إسلام أو حق. فإذا كان من رسم شرع الله وهو نبي هذه الأمة، ما جاء يخاطب البشر إما أن يدخلوا في الإسلام أو يقتلوا كما هو في ما بيننا، وهذا هو المفهوم، على أن نخير الناس إن كانوا كفارا غير أهل الكتاب أن نخيرهم بين اثنين، وإن كانوا من أهل الكتاب خيرنا بين ثلاثة، وإن كانوا من أهل الكتاب خيرناهم بين اثنين. ما شاهدنا هذا في مكاتب رسول الله صلى الله عليه وآله حينما وجهها إلى حكام العالم وملوكه. وكل شيء إذا شككنا بصحته وعدم صحته يجب أن نعرضه على كتاب الله وعلى سنته القطعية وعلى سيرته المسلمة، حتى نرى أن ما تسير عليه الأمة الإسلامية وما سارت عليه وراحت تسفك الدماء وتحارب باسم الفتح والجهاد في العالم، هل كان حقا ينطبق مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ما وجدناه قاتلا المرتدين كسلسكان مسيلما، وما وجدناه راح ليحارب الرومان وفارس وغير هؤلاء من الأمم، وهو أولى في الأمر من فلان وفلان. ثم نتساءل، القوم يدعون ردة بعد وفاة رسول الله، يقولون ارتد أكثر العرب بعد وفاة رسول الله، نبي هذه الأمة قد رحل وارتد أكثر العرب كما يدعون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف رأوا يفتح العالم، يفتح دولتين من أكبر الدول آنذاك في عهد رسول الله، المسلمون مع وجود نبيهم الأعظم قبل الاقتدار هم أقوى من المسلمين بعد وفاة نبيهم وبعد ما يدعى من الاقتدار، فكيف أصبحوا أقوى وراحوا ليحاربوا الأمم ويرتكبوا ما يرتكب؟ وعلينا أيها الأخوة أن نرجع لنرى كيف حصلت هذه الفتوح. كان خالد بن الوليد يضبط البلاد ليلة ثم يدخل عليها عند الصباح فيقتل رجالها جميعا بلا استثناء، ويبقي من كان دون 15 سنة رفقا مملوكا عبدا في البيت، ويقسم النساء بين ثم قبل أن يصل الخبر إلى قرية ثانية يسارع في الخروج في التحرك، يجعل واليا على تلك القرية أو تلك المدينة، ثم يتحرك بسرعة قبل أن يصل الخبر إلى مدينة أخرى ويصنع بها نفس الصنع، ومن ترددت من يراجع التاريخ فإنه أكبر شاهدا، وما كتبته أقلام شيعية وإنما كتبته أقلام كانت تعيش في ظل الحكام وفي ظل من عاش تحت ظله من أصحاب الدراهم والدنانير والذين باعوا ضمائرهم من أجلها فليراجعوا ذلك. فإذا إن رجعنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، سيرة في رسائله التي كتبها إلى الأمم واضحة جلية لا يشاهد أحد أنه هدد أحدا بحرب إن لم يسلم أو بقتل أو مشاكل هذه الأمور. فإذا ترددنا نقدم أي سيرتين، أن نقدم سيرة الخلفاء بعد رسول الله أو نقدم بعض الأخبار التي تقول، نخير الأمم بين اثنين أو ثلاثة، سيرة رسول الله أولى بالتقديم من كل أحد. ثم نأتي لنرى مرة ثانية أيها الإخوة، يقول الكثير من الرواد وموجود حتى في كتبنا على أن حكم أهل الكتاب أن يخيروا بين ثلاثة جزية، حرب أو إسلام، وأن حكم المشركين ومن لم ينتسبوا إلى كتاب سماوي أن يخيروا بين الاثنين إسلام أو حرب. الآن نريد أن نرى من بعد ما فهمنا سيرة رسول الله ومن بعد ما عرفنا لا إكراه في الدين ووضحنا ذلك بقدر ما، وأنا إنما أشير إلى رؤوس مطالب أريد من الإخوة والأخوات جميعا أن يقرأوا الحقائق بأنفسهم غير متكئين على زيد أو عمرو. نأتي الآن لننظر إلى المنهج الشيعي في مسألة الجهاد. المنهج الشيعي في مسألة الجهاد منهج واضح متفق عليه وليس من الأمور الاجتهادية. تقدم على أن بعض الأمور يمكن أن يختلف فيها للاجتهاد. قلنا في مسألة مثلا الصوم، من التمس وهو صائم في شهر رمضان قال بعض الأعلام إنه ارتكب إثما ويبطل صومه، وقال آخرون ارتكب إثما إذا التمس ولا يبطل صومه. مسألة خلافية، وكثيرا ما توجد المسائل الخلافية الاجتهادية بين العلماء، ولعل إنسانا واحدا كان يرجع إلى مجتهد وفقيه يقول بمقالة ثم توفي ورجع من بعده إلى فقيه آخر يقول بمقالة تختلف عن المقالة الثالثة. أما مسألة الجهاد فقسمها العلماء إلى قسمين، جهاد دفاعي، وهذا من المسلمات التي لا شك ولا ريب فيها على أن كل إنسان إذا أوجب وجب عليه إن كان قادرا أن يدافع عن نفسه وعن وطنه وعن عرضه وعن ماله، ومن مات دون ذلك كان شهيدا، من مات دون ماله كان شهيدا، من مات دون عرضه كان شهيدا، من مات دون نفسه كان شهيدا. إذا هاجم الكفار البيضة الإسلامية والبلاد الإسلامية وكنا قادرين وجب علينا أن ندافع. فإذا مسألة الدفاع مسألة عقلية، مسألة شرعية لا يمكن أن يختلف فيها الناس. المسألة التي نريد أن نتكلم فيها والتي اختلفنا فيها مع أبناء العامة الجهاد الابتدائي، هل من وظيفة المسلم أن يشهر سيفا ويخير البشرية على وجه الأرض جميعا إما أن يسلم أو يقتله؟ هل هذا من الوظائف التي كلفنا بها من بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله، أو هو من الوظائف التي كلفنا بها من بعد غيبة الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نقول لم يختلف الناس مسألة اتفاقية لم يختلف فيها أحد أبدا. أنه لا جهاد ابتدائي بعد غيبة الفجأة لله تعالى. ولو احنا لننظر الى حياة الامام علي عليه السلام لما وجدنا مجاهدة جهادة ابتدائية. ان اردنا ان ننظر الى سيرة كثيرة عملية حينما قبض لازمة الامور ما كتب الى معاوية ولا الى غير معاوية لك معاهدة صلح لننسح بلادا ثم نعود لنتفهم فيما بيننا. كل حياتي قضاها حين حكمه لإصلاح الهيكل الداخلي للأمة الإسلامية الذي أصبح هيكلا ممروضا بأمراض النفاق، بأمراض القاسطين، بأمراض المارقين، بأمراض النافقين. بدل حياته من بعد ما مر على المسلمين أكثر من 25 سنة أو 25 سنة كل محاولاته كانت إصلاحا وعلاجا لهذا الجسر الممروض الإسلامي. أراد أن يعيد الأمور إلى مصبها على زمن رسول الله. الآن أيها الأخوة من بعد ما عرفنا أنه لا جهاد ابتدائية وأنها مسألة متفق عليها بلا شك ولا ريب، أقرأ لكم ما كتبه الأعلام في المقام وما رواه الروى. قالوا الجهاد فرض كفاية مع الإمام العادل، وقالوا الجهاد واجب مع الإمام المعصوم إذا ندب إليه، وقالوا ومع غيره أي والجهاد مع غير المعصوم فهو بحكم الخمر والميتة. هذه كلمات علمائنا في كل مرة. الجهاد واجب كفاري، والمراد من الواجب الكفاري تعلمونه وتعرفونه كدفن البيت. لا يجب على الناس أن يتركوا كل أعمالهم ويتركوا ليدخلوا من ثانة الزنا المادة، فلو دفنه بعض الناس سقط التكليف عن بقية الناس. لو كفنه بعض الناس سقط التكليف عن بقية الناس. الجهاد إذا حقق من يقوم به إلى أمر الإمام المعصوم سقط عن بقية الناس، إلا أن يقول إن العدد قليلا، أو إلا أن يقول لك أنت يا مالك أي مالك الأشهر خصوصية فيجب عليك عينه، فيتعين على كل إنسان لو عينه الإمام وفرض عليه الحكم. أما أصلا فالجهاد من الأحكام كفائية، يعني لو قامت الفائض سقطت عن الفائض، وإلا أن يأمر الإمام عليه السلام شخصا لمكانته العلمية أو الدينية أو لشجاعته أو لجهة من الجهاد فيقول له عليك فرضا معينا فيجري عليه. هذا بحسب ما اتفق عليه الأعلى. نقرأ الرواية في المقام. عن عبد الملك بن عمرو قال قال لي أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام يا عبد الملك ما لي لا أراك تخرج إلى هذه المواضع التي يخرج إليها أهل بلادنا. ليش ما تطلعوا لهؤلاء الذي قاعد يطلعون للفتوحات والجهاد وأمثال هذه الأمور؟ قال وقال عبد الملك بن عمرو قال قلت الى اين؟ قال الامام عليه السلام جده وعبادان والمصيصه وقزوين ومشاكلها من البلاد التي يخرج اليها المسلمون لفتحها ولمشاكل هذه الامه. فقلت يقول عبد الملك فقلت للامام انتظارا لامركم واقتداء بكم. شكل الامام يقول لك انا ما ركبت وما وضعت فيها الجماعات التي قاعد يتطورون ويمشون في سبيل الله كما يدعون. ما ركبت يا ابو انتظر امرك يا ايها الامام. قال له عليه السلام اي والله لو كان حقا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فما اعتبرت حرب الابتدائية وفتح المدن خيرا، فقالت أي والله لو كان خيرا ما سبقونا إليه. وأقول أنا أي والله لو كان خيرا ما سبق القوم علي عليه السلام وهو بطل الأبطال وفارس الأمة الإسلامية. أين علي من هذه الفتوحات؟ لو كانت حقا لكان من المتقدمين إليه. خلافه مع زيد المعمر لا يثنيني عن واجب شرعي، فإذا ليس بواجب شرعي بل كان حكما تصورت وظهرت باسم الدين. لو كان حقا أكرر، لو كان حقا ما سبقوا عليا عليه السلام، لو كان حقا ما سبقوا الإمام الحسن عليه السلام، لو كان حقا ما سبقوا الإمام الحسين عليه السلام. وأشرنا سابقا لو كان حقا ما سبقوا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام، أتنا في الخلائق جميعا رسول الله رادف السلام، رسول الله هو صاحب الشر، كيف يصبح هؤلاء أكثر منهم دفاعا على فارس وعلى الروم وعلى 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 ورسول الله كان؟ لو قال القائل إن الحروب بدأت بعد وفاة رسول الله بثلاثين أو أربعين سنة، كان في زمن رسول الله العدل قديما، ومن بعد ثلاثين أو أربعين سنة حينما وصل الحكم إلى زيد أو عمرو كثر المسلمون، فكان الحكم موجود لكن لا قدرة عليه. بعد ثلاثين أو أربعين سنة أصبح المسلمون مقتدرين بكثرة ومال، فراحوا ليقوم بتكليفهم الشرعي وهو الجهاد الابتدائي، يحاربون الأمم ويخيرونهم بين اثنين خصلين. الحروب بدأت بلا فاصلة في زمن خليفة الأول، فمثل هذه التوميات لا يمكن أن تجد ما ازداد المسلمون، بل نقصوا كما يقولون ويدعون بالردة. فكيف يمكن أن تبدأ مثل هذه الحروب أيها الأخوة؟ نأتي إلى الآية. قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. من الذين يجاهدون؟ ما تكلم عن الجهاد الابتدائي، حتى القرآن المجيد، حتى القرآن المجيد ما تكلم عن الجهاد الابتدائي وقال اذهبوا وهو المسلمون حكم وحاربوا الأمم لتدخل إلى الإسلام. أذن للذين يقاتلون، يعني الذين ظلموا من قبل قريش وأخرجوا من ديارهم ونغبت أموالهم وقتلوا وشردوا وهجروا إنما أذنا لهم لأنهم مظلومون أن يدافعوا عن أنفسهم. وأكبر شاهد على أنهم ما راحوا من المدينة المنورة ليفتحوا مكة، وإنما كانوا يقابلون هجرة المشركين. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نفسهم لهم. فبعد سنة من الهجرة في المدينة المنورة، بعد سنة تنزل هذه الآية. أذن لهم بالجهاد، شنو أذن لهم؟ يعني إذا هاجرهم المشركون يردونهم عن غيرهم وعن عدوانهم. فإن قال قائل فتح مكة ماذا تقول؟ فتح مكة فليراجع كل واحد لفتح مكة، لمسألة قضية مكة، من بعد ما نقضوا العهود لصلح الحديبية وقتلوا أصحاب أو قتلوا الذين تحالفوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، ففروا من قتلهم ومن بصرهم ولاتوا ببيت الله الحرام، فدخلوا عليه عند البيت الحرام وقتلوا الناس في البيت الحرام. نقضوا العهود إضافة على أنه مخرج الرسول صلى الله عليه وآله، وقتلوا من قتلوا من المسلمين، وأكبر شاهد سمية وأبو عمار وغير ذلك من المسلمين الذين عذبوا أو قتلوا. راح رسول الله إلى المدينة المنورة فاتبعوه إلى المدينة المنورة يقاتلونه. مع كل هذا أمر فقط بالدفاع وبقتله، وإنما راح ليفتح مكة المكرمة دفاعا. أنت إذا كنت في بيتك ويهاجمك شخص كل سنة مرة ومرتين وتعلم أنه لا يمكن أن ينتهي عدوانه وخوفه إلا أن تهاجمه في دارك، هذا يسمى جهادا ابتدائيا، يسمى دفاع. نبض الجنود وقتلوا الذين كانوا من حلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قتلوا بعض المسلمين، فلاتوا منهم فرارا إلى البيت الحرام. دخلوا عليهم في البيت الحرام بلا حرمة للبيت فسقطوا بماهم. ها هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: استعد أيها المسلمون، مسلمون يفتحون. ففتح مكة ما كان الهدف، ما كان كفتح الروم أو فارس أو غير ذلك، وهي بلاد رسول الله صلى الله عليه وآله لا ننسى، هي بلاد المهاجرين أخرجوا لنا، فمن حقهم أن يستعيدوا حقهم. فكيف يفسر البعض أن فتح مكة كان الجهاد ابتدائيا؟ وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فالمراد من قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يتصور البعض قاتل البشرية كافة حتى يدخلوا في الإسلام حتى لا تكون فتنة. الآية لا تدل على ذلك، ولا سبب نزولها يدل على ذلك. كان المشركون يعذبون المسلمين، يتجاوزون الحدود. كان المشركون يعذبون المسلمين، يتجاوزون الحدود، يهاجمون المدينة، نقضوا الحدود في مكة المكرمة، وهل هجروا؟ فبين الله سبحانه وتعالى لرسوله إن هؤلاء لا يتركون الفتنة، أي لا يتركون إيذاء المسلمين، أي ابتسام المسلمين بتعذيبهم وبالعدوان عليهم وبما فهي كلمات في مقابل مشركين معينين، ما كانت في مقابل من يعبدون الأصنام في الهند ولا في أي مقابل العالم، إنما كانت في مقابل من يفتن المسلم، أي يؤذي المسلم على دينه حتى يخرج من دينه. فكانوا يصرون على اقتتال المسلمين، أي على اختبار المسلمين، أي على تعذيبهم وإيذائهم حتى يخرجوا دين الإسلام. فالله سبحانه وتعالى بين لنبيه صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يعيشون مرضا لا يمكن أن ينتهي، ولا يتركون العدوان، ولا يتركون فتنة المسلمين، أي إيذاء المسلمين، إلا بالحق معهم حتى يكفوا عن غيرهم. فإذا مثل هذه الآيات لا يمكن أن تحمل على ما يحملها البعض. وقال سبحانه وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم والذين أخرجوكم من دياركم. الآيات كلها واضحة. فإذا الآيات التي يحاول البعض أن يتمسك بها لا تدل أبدا لا من قريب ولا ببعيد ولا من بعيد على أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين أن يشهروا سيوفهم ويخاطبوا العالم جمعا، إما أن يأتوا في الإسلام أو تضرب عنقهم، لا في كتاب الله ولا في سيرة رسول الله ولا في الأخبار ولا بما أجمع عليه علماء الشيعة من حرمة الجهاد الابتدائي في زمان الغيبة، إنما ادعاها القوم ولو كان تكليفا وواجبا عليهم أن يستمروا. الجهود في بداية الإسلام عند وفاة رسول الله كان عدد المسلمين قليلا، فادعوا أنه من واجبهم أن يحملوا السيوف ويخير البشر بين القتل أو بين القتل. في زمان حكم معاوية وفي زمان فضل الرشيد هل المسلمون أقوى أم لا؟ فإذا كان في بداية الدعوة وهم لا يتجاوزون عشرات الآلاف من العدد، كان من وظيفتهم أن يقاتلوا في الفارس والرومان ويقاتلوا مجرم. في زمان الرشيد أصبحوا أقوى، فإذا الرشيد ما قام بوظيفة يجب عليه أن يفتح العالم كله، يجب عليه أن يفتح العالم كله. إذا كانوا بعدد لا يتجاوز 30,000 أو 50,000 أو 100,000، كان من وظيفتهم أن يحملوا سيوفهم على عواتقهم ويفتحوا العالم كله. حينما أصبحوا يملكون نصف الأرض، فأصبح من الضروري والواجب المحتم عليه كأقل في زمان الرشيد وأمثاله أن يفتحوا العالم كله. لما تركوا الرومان؟ لما تركوا الكثير من الدول الأخرى؟ فإذا ما كانت هذه الأمور من التي يدعى في حقها ما يدعى. وقال سبحانه وتعالى: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك لجمع الناس لجمعهم على الهدى. وقال: وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا. وقال: انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. كل هذه لا تكفي لكي تكون منهجا بهذه الايات وبسيره رسول الله وبكل ما هو واقع، ان تكون منهجا للمسلم ليعرف ان شرع الله ليس على ما يدعو. وما يقال في كتب الشيعة إنما هو كلام واحد، أنه الحكم كذا، يعني الحكم من حق المعصوم أن يكون كذا. بمعنى الحكم في زمان فقيه وفي زمان عالم أو في زمان دولة إسلامية بعد القول بلا إكراه في الدين وبعد القول بأنه لا يجوز الجهاد الابتدائي، والاتفاق على ذلك وقلنا أنه ليس من المسائل المختلف فيها. فإذا شو معنى يطلع؟ يعني من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أولى بالمؤمنين بل بالبشرية من أنفسهم، من حقه لو أراد ذلك. ليس كل حق هو ثابت يجري كقانون. من حق رسول الله صلى الله عليه وآله حينما فتح مكة المكرمة أن يضرب عناق هؤلاء وما ضرب عناق. من حق رسول الله صلى الله عليه وآله حينما فتح مكة أن يسلب أموالهم وما سلبه. ليس كل حق عمله رسول الله صلى الله عليه وآله. رسول الله لا يعمل إلا بالقيم التي تكون مثالا للإنسانية. من حق الله أيها الإخوة سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يعاملنا بعدله أم لا؟ من حق الله أن يعاملنا بعدله، لكن الله سبحانه وتعالى لو عاملنا بعدله لما دخل الجنة إلا نوادرا من البشر. اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك ولا تعاملنا بسعتك يا كريم. فليس كل حق يمكن نفرض حقا ثم نطبق عليه قاعدة. فليس من حق الله ان يعاملنا بعدله، ولكن لا يعامل الله سبحانه وتعالى احدا بعدله، حتى قالت الروايات رحمتك وسعت كل شيء، حتى قالت الروايات لكثرة العفو والتجاوز والصفح وشفاعة الشافعين يطمع إبليس برحمة ربه يوم القيامة. إبليس يطمع برحمة ربه. الله سبحانه وتعالى لو كان يوم القيامة يعامل الناس بعدله لما خرج إلا الأنبياء والأوصياء والأوكاء العظماء كأبي ذر وسلمان والمثال وما شابه لهؤلاء والبعض النوادر من البشر إلى أن يقوم السبب. أي واحد منا يتمكن أن يدعي ما يدعي في نفسه. فإذا ليس كل حق محمول به أيها الأخوة. رسول الله كان فما أعمل هذا الحق وهو أن يجاهد البشر، أن يحارب البشرية. إذا كان هو بنفسه ما عمل هذا، وكان علي الذي هو نفس رسول الله بنص الكتاب المجيد ما عمل هذا، وإنما راح ليفتح القاعدة الداخلية، فكيف يمكن أن يدعيها زيد أو عمرو سنيا كان أو شيعيا؟ ولا أتصور أن شيعيا من زمن الغيبة إلى يومنا هذا يدعي ذلك، لأنها مسألة اتفاقية أن الجهاد الابتدائي من شأنه معصوم. كان ظاهرا يقول الدعوة إلى الحق واجبة أو ليست واجبة. نقول الدعوة إلى الحق ليس معناها الدعوة على الحق تحت ظلال الجوف. الدعوة الدعوة بالدليل والبرهان، الدعوة بالتسهيل، الدعوة بإرشاد الآخرين. حتى الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الجد، إذا كنت في بلد لا تتمكن من الدعوة إلى الحق أوجب عليك الهجرة، أوجب عليك الهجرة أن تهاجر. الدعوة إلى الحق واجبة، لكن الدعوة بالمنطق والدليل والبرهان وجادلهم بالتي هي أحسن. وما شكل هذه الآيات والروايات الكثيرة التي لا يتردد فيها أي إنسان قرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. أما أن الجهاد في السيف، وكيف يمكن أن أدعو ولدا قتل أبوه، أو أدعو امرأة قتل أباها قتل زوجها وأريد منها أن تكون مسلمة فقط، كيف يمكن ذلك؟ السيوف الدموية التي راحت لتنتشر على وجه الأرض باسم دين الله زرعت أحقادا، نحصد ثمارها إلى يوم الغد. التقسيم غير العادل الذي جرى في صدر الإسلام زرع أحقادا نحصد ثماره إلى يوم الغد وهل مجرى. ومن تردد أشرت أنا قبل أيام أن تونسيا أكبر دولة في العدد الإسلامي ما دخلت السيف، الآن بمجرد أن تفتح المجال بواسطة القنوات المختلفة والصحف والإعلام وكذا وكذا، الآن رجف العالم من الاجتياح الشيعي بفكره على الرفيع في العالم العراقي. الجماعة لما تصيبوا بهذا التشنج الذي أفقدهم حتى عقولهم؟ فراحوا لينتحروا، كانوا يعيشون التنظيم على الأمم والافتراءات إن هؤلاء روافض كفر كذا 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 كذا. الآن انكشف الغطاء فوقعوا في مضيق. الدعوة الشيعية ما راحت تصيب لتنتشر اليوم، راحت بالمنطق والدليل والبرهان فدفعتهم إلى أن ينهي حتى عقولهم، فضلا عن ينهي ربهم ويصل إلى عقابهم ونيرانهم يوم القيامة. بقي شيء أيها الإخوة، نحن كمسلمين لابد أن يكون أن نكون من أتباع شرع الله سبحانه وتعالى. علي رجل الحق ما أجبر أحدا على بيعة وتاريخ الواقع الذين هاجموا البيوت وقالوا نحرق الدار لمن فيها، فقيل لهم إن فيها الحسن والحسين وفاطمة، قالوا وإن ما كانت منا أيها الإخوة. والذي نظر الناس بالصحيفة ما كانوا منا أيها الإخوة. ويزيد بن معاوية حينما كتب إلى الحسين عليه السلام إما أن يبايع أو تضرب عنقه، ما كان وليا من أوليائنا ولا ينتفت بهيك. سيرة علي عليه السلام واضحة، جاء الناس وجاءوا المسلمون قاطبة، أهل المدينة ومكة وأيام الحج كانت، والذين جاءوا من أطراف البلاد الإسلامية فبايعوا علي عليه السلام بيعة عامة في مسجد رسول الله بعد أسرار ثلاثة ليالي. ثم خاطب الناس قائلا من شاء البقاء معنا أجرينا إليه عطايا، ومن شاء أن يلتحق بمن يعارضنا ويخالفنا أوصلناه إلى مكان أخرج حرية العالم. بالشبهة والظن تؤخذ الندوة. وجاء إليه القائل فقال يا أمير المؤمنين إن هذا الثبيت بن راشد يريد الخروج هذه الليلة أو غدا بألف فارس مع أسلحتهم ليلتحقوا في النهروان. قال ما لن يشفروا علينا سيفا فهم أحرار. ناس متجمعين ألف نفر حاملين سلاح على ناس يريدون الالتحاق بالنهروان شوف الحرية والبسط، كل ما لم يسكروا علينا سيدا فهو محرم. معنى ما منع طلحة والزبير وهو يعلم بمقصدهما وغايتهما، ما منعهما من الخروج. فنحن أيها الإخوة أتبع علي عليه السلام، أتبع رجل الحرية والإنسانية التي يخاطب مالك الأشجار وليه على مثل الرعية أو الناس، فإما أقول لك تدين أو نظير لك في الخلق. إذا كنا أيها الإخوة نحن أتباع علي عليه السلام، أتباع من جسد الحرية والإنسانية، فعلينا أن نكون حقا من أتباع الله. وصل أمر هذه الأمة أيها الإخوة مع كل الأسف، ويا ليته وصل أمرها على صعيد العامة، وصل أمرها على صعيد العلمي، أن تتمزق إخبارية أصولية شيخية. إن كنت تعتقد أن الإخبارية أو الأصولية أو الشيخية على خطأ، المقاسم المشتركة موجودة، لا تصبح بحضارة الاستبدادية تريد أن تفرض معتقدك على الآخرين. كيف يمكن النبوء بواسطة من ينسب نفسه إلى أهل البيت عليه السلام وهو يعيش تمزقا إخباريا أصوليا شيخيا؟ راجعوا أيها الإخوة تأريخنا في المشروطة التي جرت في إيران قبل أكثر من 70 سنة أو أكثر من ذلك، كيف راحت المسألة بكل حدتها بكل حدتها ليهاجم البعض الآخر مدافعين عن المشروطة أو مدافعين عن النظام الملكي في إيران؟ ما توقفت في بلاط القاجارين، تجاوزت بلاط القاجارين لتنتشر في مدننا وفي هولاتنا وعلى أعلى أصعدة في رجالتنا. أيها الإخوة، من يدعو البشرية إلى التفاهم، إلى الإخاء، إلى عدم إلغاء الآخرين، كن تأخذ المطلب بلا واسطة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك لا تتجاوز مكانة علي في حقانيته وعرفانه ومع عرفته. ما ألغى الآخرين ولا حكم عليهم بالموت ولا تجلهم ولا تجاوز على حق الحياة لهم، حق الحياة أو حق حياة العلم ومشاكل هذه الأمور، فلما يصل مجتمعنا إلى مرحلة من المراحل أن لا يدخل هذا لأنه تابع للمرجع الفلاني إلى حسينية بفلان، وربما تجاوز الأمور قدرها وحدها أن يسأل السائل هذا خاطب في ابنته لأخته لي يرجع لمن بالتقية؟ والعياذ بالله إلى أي مرحلة تصل أمورنا أن نسأل عن مثال هؤلاء وأننا نسأل أنه مسلم وليس بمسلم؟ أتوقعون أيها الإخوة، هل شاهدتم يوما من الأيام أيها الإخوة الكرام نحن مكلفون أن نصلي وراء العامة ولو اجتماعا للإخاء والمودة في السلام؟ صلي وراء، احفظ المقاسم المشتركة، تجد في صلاتك على العين والرأس لأن الشيعية يرى العدالة، لكن صلي جدي. هل وجدتم معمما يوما من الأيام سكر حسينيته أو مسجده وقال لجمع فلنذهب إلى الحسينية الثانية أو المسجد الفلاني لنصلي وراء الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني أو العالم الفلاني وهو من أبناء نخلته من الشيعة؟ هل سمعتم بذلك يوما؟ أم المأمور والمشاهد على خلاف ذلك؟ إلى متى أيها الإخوة ننسى منازل الأشرف؟ أنت اختلفت مع الآخر في اجتهادك فعلى العين والرأس، من قال لك أن اجتهادك وحي منزل من الله عليك؟ معنى الاجتهاد يعني استنباط وفهم، فلعلك اليوم تجتهد اجتهادا ويجتهد شخص اجتهاد في المقابل، ولعل اجتهادا زائدا اليوم سيصبح في يوم آخر غير ذلك. سليما هذا التمسك. لما نسير على سنن البداية وحضارة الابتداء ونتصور أنفسنا أننا نعيش سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن من شيعة علي نسير بمثلة علي كما كان علي عليه السلام، ما كان حتى مع الخوارج وهكذا، ما كان حتى مع معاوية وهكذا. فكيف أيها الإخوة تصل بنا الحالة والظاهرة لا أدعي الاتحاد؟ صارت تقسيمات في حوزة من الحوزات. يسأل المبصم أن هذا يرجع من التقسيم حتى ينطيق من التقسيم أو من التقسيم. لا أقول أن هذا يعلم به ذلك المرجع، حاشا، لكن إذا تصل بنا الحالة أن حتى في تقسيمات الحوزات يسأل السائل على أنه هذا التقسيم هذا الذي قاعد يعيش ويريد أنه يرجع المنزل في التقليد حتى ننتج ظن والعياذ بالله. فبهذه الروحية وبهذا الانزلاق وبهذه العصبيات التي تمزق أبناء الطائفة قبل أن تمزق المسلمين، نريد أن نكون دعاة إلى الله. كيف يمكن أن نلوم الكافرين؟ وكيف يمكن أن نلوم بعض العامة الذين يرون الشيعي رافضيا ونحن لا نطبق منهج الله فيما بيننا؟ من لا يطبق منهج الله على نفسه كيف يتوقع رحمة من الآخرين؟ كيف يتوقع رحمة من مستعمر ومن محتل ومن سني والعياذ بالله يراك كافرا ويراك مرتدا ويراك رافضيا؟ ولا اقول ابناء التسلي هكذا حاجه لله. ونحن فيما بيننا نعيش تمزقا تجاوز الحدود، واخذنا اخباريه مسؤوليه شيخيه. فلتكن انت ايها الاخباري او انت ايها المسؤولي او انت ايها الشيخ على حق بالمئه وعلى حق، وليس ما توصلت اليه اجتهادا ولا فهما، بل وحي منزلا عليك كشفت لك الظروف وجاءك الحجه عز الله تعالى فرجه فاخبرك انت على الحق المتفق. هل معنى ذلك ان تلغي الاخرين؟ هل معنى ذلك ان تلغي الاخرين وانت تعيش اجتهادا؟ هذه من المعاصي ايها الاخوه. بقيت كلمه الصور اتضحت في كلامنا هذا، وهي السؤال الذي سأله بعض الإخوة: ما هو حكم المرتد بعدما عرفنا أنه لا إكراه في الدين؟ ما هو حكم المرتد عند الإمام المعصوم عجل الله تعالى فرجه؟ نحن لا نحدد إطارا لما هو من شأن المعصوم عليه السلام، نحن أقل وأحقر أن نعين ماذا يفعل المعصوم مع أعدائه إذا جاء وكيف يفعل، ما المعنى ومن غيره حتى يحدد حدا لرسول الله صلى الله عليه واله او لحجه عجل الله تعالى فرجه، كيف يعامل الامم وكيف يعمل معه وكيف يسير وماذا يعمل مع المرتد ومشاكله. نحن مكلفون ان نبين شرع الله. اما حكم المرتد واما حكم الاديان الاخرى واما حكم كذا فهي من شؤون وخصائص المعصومين عليهم السلام، بل ونحن نبين حتى عن كثير من الامور لا اريد ان اشير اليها، نبين حتى من السعي من اجل ان نحمل رايه، والروايات في ذلك واضحه، هل انا عن حمل اي رايه؟ بل وصف حامل الرايه بانه طاغوت يعبد من دون الله. فاظن ان هذه الاحكام من بعد ما عرفنا معنى لا اكراه في الدين، وعرفنا معنى وحد الجهاد، وعرفنا معنى قاعده اللطف، أتصور أن هذه المسائل تكون واضحة وأنها تكون من خصائص وشؤون المعصوم عجل الله تعالى فرجه الشريف. أكرر العبارة التي تقدمت أيها الإخوة قبل أن نأتي إلى حكم، هل الذي يذهب إلى الغرب فيسقط من جمعية أو يأخذ طردا ثم يفر ويترك البلاد، أو يخدع امرأة ويأخذ منها مالا، أبهذا يمكن أن يكون داعية إلى الإسلام؟ أبهذا نفس الإسلام بفرقات واقتراء وتجرد على القوانين ومشاكل هذه الأمور في الغرب؟ نريد أن نحمل رسالة الإسلام أو رسالة الإسلام التي رسمها الأئمة عليه السلام إلى العالم؟ أهكذا أمرنا الله سبحانه وتعالى؟ ومن قال لنا أن البشرية لا يملكون؟ ومن قال لنا على أنه يجب أن والعياذ بالله أن نفعل كذا أو نفعل كذا؟ ولا أريد أن أعبر، ربما يأخذها البعض مستنزكا. أيها الإخوة، علينا أن نكون واقعيين بعيدين عن روح العدوان والتجاوز. الكثير منا في بلاد الإسلامية راح ليفر من صفوة الجبارين طالبا اللجوء من دولهم، وهذا تشاهد منه أنتم ولا أدري. الكثير منا أيها الإخوة في البلاد الإسلامية من صفوة الجبارين باسم دين أو من صفوة الجبارين مطلقا في البلاد الإسلامية راح ليفر إلى الغرب يطلب اللجوء من النصارى. أهكذا يكون تقابل الإسلام؟ نذهب إلى الغرب والعياذ بالله ونقتل ما نقتل، نترك القوانين، نترك الموازين. ومن قال لنا أن القانون إذا كان سليما لا يجب أن نلتزم به؟ فيجوز لعاقل أن يقول ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله قوانين المرور فأنا لا أعتني بها، صرف عسلًا قوانين صحيحة سليمة. فإذا أيها الإخوة، علينا أن نبين لإخواننا للذين يمكن أن نبين لهم الذين خرجوا إلى الخارج أن يحملوا رسالة السلام بواقع السلام، بواقع الرحمة، بواقع الاتفاق، بواقع الالتزام، بواقع الشرف والمثل والقيم الإنسانية، ليكونوا دعاة حق بأفعالهم قبل أقوالهم إلى العالم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين المعصومين، والحمد لله.